يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبارك الله فيكم. نستمر في التعليق بما ييسر الله عز وجل على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند سياقه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند قول جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
So the Sheikh, he began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying the salutations upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He said, we're going to continue to mention that which is easy from this, the book of Hajj, from Minhaj al-Salikin, from the great Imam Imam Sa'di. And he said, and we're going to continue reading from the hadith of Jabir. And so we are on page 74, if you have the book, at the spot where he said, and he did this until the conclusion of his going between them was at Mount Marwa, and he said,
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. قال العلماء: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا.
So his statement that if I would have known before what I know now, the scholars have said this is proof that the Hajj of the Prophet عليه السلام, it was a Hajj that's called the Hajj of Qarin.
لأنه قال: ولم أسق الهدي وجعلتها عمرة.
Because he said, and I would not have brought with me a sacrificial animal, and I would have made it into an umrah.
وقال في الحديث الآخر: فلا أحل حتى أنحر.
And he said in another narration, so therefore I would not leave the state of ihram until I sacrifice my animal.
وهذا حكم من حج قارنا وساق معه الهدي، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
And so this is the ruling for the person that makes the Hajj that's a Qarin, and he brings with him a sacrificial animal. And this is based upon the statement of Allah Ta'ala, which can be translated as, and do not shave your heads until your offering at the appointed place.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي. الحديث هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من لم يسق الهدي من الصحابة، سواء كان قارنا أو مفردا، أن يحل من حجه ويجعله عمرة.
And so his statement is that for whoever does not bring with him a sacrificial animal, this was a command from the Prophet Islam for the companions that they could make the Hajj that was qarin or they could make the mufrad if they did not bring with them a sacrificial animal.
فالعمرة صارت جزءا من الحج.
So therefore the Umrah, it actually became a part of the Hajj.
وبهذا الأمر استدل من قال من أهل العلم بوجوب التمتع.
And with this, some scholars, who say that the Hajj that's called تمتع is obligatory, they use this narration as a proof that it's obligatory to make this particular type of Hajj.
ولكن الصحيح أن الأمر كان خاصا بالصحابة رضي الله عنهم كما هو مذهب الجمهور.
But what is more correct is that this was a specific command for the companions, and this is the methodology of the consensus of the ulama.
أما قوله لأبد أبد.
As for his statement that this is forever.
فالمعنى أن الاعتمار في أشهر الحج مستمر للأبد، لا أن التمتع مستمر للأبد.
This means that making Umrah during the months of Hajj, this will last forever. Not that making the particular Hajj known as تمتع, that this is forever.
لا أن وجوب التمتع مستمر للأبد.
It doesn't mean that it's obligatory that you always make the Hajj تمتع.
فالمقصود رد ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم جواز العمرة في أشهر الحج.
And what was intended by this is to refute the people from the pre-Islamic days of ignorance who they did not believe that you could make Umrah during the months of Hajj.
وفيه جواز فسخ الحج إلى عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
And this shows the permissibility that you can annul your Hajj and make it into an Umrah, as the Prophet Islam told the companions to do.
فمن أحرم مفردا بالحج مثلا وقال عند الميقات لبيك اللهم حجا.
So whoever makes the Hajj that's known as Mufrad, and when he gets to the Miqat, he says, I'm at your service, O Allah, for Hajj.
فيجوز له أن يتحلل بعمرة قبل أداء الحج.
Then it's permissible for him to leave the state of Ihram and make the rites of Umrah before he makes Hajj.
إلا في حالة سوقه للهدي فيكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم.
Except if he brings with him a sacrificial animal, in this case his situation will be just like the situation was for the Prophet صلى الله عليه وسلم.
والهدي بالنسبة للمفرد غير لازم باتفاق العلماء.
Now the sacrificial animal for the person that's performing the Hajj of the Mufrad is not obligatory. This is the consensus of the ulama.
أما القارن والمتمتع فإنه يلزمهما الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
نعم. But as for the one that's making the Hajj that's known as the قارن or متمتع, then it becomes obligatory upon them if they bring this animal.
والعلماء يسمون القران تمتع.
And the scholars have said that actually that the Hajj is called al-Qarin, it is also mutamatta'.
ومن ساق معه الهدي من الحل إلى الحرم فإنه يلزمه أن يحج إما قارنا أو مفردا.
And whoever brings an animal from outside the sacred boundaries, inside the sacred boundaries, then he has to make either one of two types of Hajj, either the Qarin or the mutamatta'.
والأفضل أن يكون قارنا.
And it's better if it's the Hajj that's called the Qarin.
أما من لم يسق الهدي,
as for the one who does not bring with him a sacrificial animal,
فإنه يجوز له أن يحرم بأحد الأنساك الثلاثة.
Then he can make either one of the three types of Hajj.
لماذا لا يكون لمن ساق الهدي إلا يعني لا يكون له التمتع لأنه يتعذر في حقه.
نعم, and this is because he can't do تمتع.
من ساق الهدي.
نعم, because of him not bringing the animal.
لأنه الواجب على المتمتع أن يتحلل بعمرة.
نعم, because the person that makes the Hajj of تمتع, he has to leave the state of Ihram after completion of his Umrah.
ومن ساق الهدي لا يمكنه ذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
And the person that has the animal, they cannot leave the state of Ihram until they make the sacrifice based upon the statement of Allah Ta'ala, and do not shave your hairs until you sacrifice your animal at the appointed place.
ومن وجب عليه الهدي ولم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه.
And for the person that it's obligatory for him to have an animal, but he cannot find an animal, or he cannot find the price to pay for the animal.
فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
Then he has to fast 3 days while on the Hajj, and then 7 more days when he returns back to his family.
لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
And this is based upon the statement of Allah Azza wa Jalla, and for those who do not find it, then they have 3 days to fast upon the Hajj and 7 days when they return.
ويجوز أن يصوم أيام التشريق.
And it's permissible to fast what's known as the days of Tashriq.
ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
And it is not permissible for someone to fast the days of Tashriq except for the one in this situation that they're on Hajj and they cannot find an animal to sacrifice.
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
That has been authenticated from the Prophet صلى الله عليه وسلم.
قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. قوله: ثيابا صبيغا أي مصبوغا.
So here the Sheikh, he started reading on page 76, and he's reading from Ali came from Yemen with the camels of the Prophet. And so now he's explaining what it meant by the garment of Fatima, it was dyed.
فتزينت رضي الله عنها لأنها تحللت.
And so she was adorning herself because she had left the state of ihram.
فأنكر رضي الله عنه عليها.
And so Ali, may Allah be pleased with him, he disapproved of this, what he saw from her.
وهذا فيه إنكار الرجل على زوجته إذا رأى منها مخالفة.
And this is what the husband does to his wife. He disapproves of something that he does if he sees something that he believes is in opposition to what's correct.
محرشا أي من التحريش والإغراء.
And this means that was to be instigated by something that she did.
أي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي عتابا لها.
So he mentioned to the Prophet Islam that which would make him criticize her, be critical of her.
مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سائلا عن الحكم.
And by doing this he was seeking a religious verdict from the Messenger of Allah, peace be upon him.
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها صادقة في إخبارها أنه أمرها بذلك.
And so the Prophet, peace be upon him, explained to him that she was actually truthful in what she informed him of.
كما أمر بقية الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة.
And just like he had commanded the rest of the Sahaba, along with Fatima, that they should annul their Hajj and change it into an Umrah.
ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج.
Then the Prophet Islam, he asked Ali, and what did you say when you made your Hajj?
يعني عندما لبيت بالحج ودخلت في النسك.
You made the talbiyah and you began to start the rites. What did you say?
قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك.
He said, I said, oh Allah, I'm making the type of Hajj that the Prophet, that your messenger is making. I'm doing the same thing he's doing.
أخذ منه العلماء جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير.
And so the scholars have said this shows that it's permissible to do the same type of ihram that another person is doing.
كأن يقول اللهم إني أهل لك بما أهل به فلان مثلا.
So you can say, for example, oh Allah, I'm going to leave my state of ihram just like so and so left his state of ihram.
وهذا قد يحتاج إليه في الحملات الكبيرة مثلا.
And this could be needed in a large Hajj group.
فيقول ذلك ثم يتأكد من نوع النسك قبل أن يبدأ في الأعمال.
So a person will say this, but then they have to verify what type of Hajj they're actually doing before they begin to do the rites of Hajj.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإن معي الهدي فلا تحل.
So the Prophet Islam, he said after this, he said, well, I have a sacrificial animal, so because you're doing what I'm doing, then do not leave your state of ihram.
فصار علي رضي الله عنه قارنا كالنبي صلى الله عليه وسلم.
So therefore, Ali began to make the Hajj that's called qarin, just like was being done by the Prophet, peace be upon him.
قال فكان جماعة الهدي يعني مجموع الهدي.
So the collective number of animals was
100. قال فحل الناس كلهم وقصروا.
So all the people left the state of ihram and they shortened their hair.
يعني المراد غالبهم لأنه قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
Meaning most of the people did this except for the Prophet, peace be upon him, and those people that brought with them a sacrificial animal.
قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
And when it was يوم, the day that's called تروية, they began to go to منى.
يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة.
And this is يوم التروية is the eighth day of ذي الحجة.
سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء وينقلونه معهم للمناسك.
It's called this because they used to draw water and bring the water with them for those fulfilling the rites of Hajj.
قال فأهلوا بالحج.
So therefore he made it into a Hajj.
فالمشروع والسنة في هذا اليوم لكل من أراد الحج.
And it's the sunnah that day for everyone that wants to make Hajj.
سواء كان من أهل مكة أو من غيرها من المتمتعين مثلا.
Whether they are from Mecca or from other than Mecca, that the people are making the Hajj المتمتع.
أن يحرم بالحج في هذا اليوم.
That they go into the Ihram or Hajj on that day, meaning the eighth day of the Hijjah.
لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله.
And this is based upon the statement of the Prophet, peace be upon him.
أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج.
That you stay out of the state of Ihram until it comes the day of Tarwiyah, and then you go back into the state of Ihram.
وأما المفرد والقارن فإنهما باقيان على إحرامهما.
As for the people that are making the Hajj, that's called Mufrad and Qarin, these people, they remained in their state of Ihram. They never came out of it.
ومن يحرم بالحج في هذا اليوم يحرم من مكانه الذي نزل به.
And the person that goes into a state of Ihram on that day, then he goes in it from the same place that he is at. They came out of it there.
فلا يلزمه أن يخرج إلى الحل أو أن يذهب إلى المسجد الحرام.
So it's not obligatory for him to actually leave the boundaries in order to go back into a state of Ihram.
ويسن كذلك أن يأتي بسنن الإحرام في هذا اليوم.
And it's also the sunnah for him to do everything that he initially did when he first went into Ihram on that day.
من التطيب والغسل.
Meaning that he begins to clean himself and put on perfume.
ثم يتجرد عن المخيط ويلبس الإزار والرداء.
نعم. And then he puts on the lower garment and the top garment.
ثم يلبي قائلا لبيك اللهم حجا أو لبيك حجا.
And then he makes the talbiyah by saying I'm at your service, O Allah, for Hajj.
والسنة أن يدفع ويذهب إلى منى قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر.
And it's the sunnah that you go to Minna before midday, meaning before the adhan for dua is called.
والمقصود أنه يعني من أول النهار بعد أن يصلي الفجر وتشرق الشمس وترتفع يبدأ ويتجه إلى Minna.
And what's intended by this is do it in the first part of the day. After you pray your Fajr prayer and the sunrise, you're doing the first part of the day, you go to Minna.
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في Minna ذلك اليوم يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة.
And this day, the Prophet peace be upon him, he prayed Dhuhr and Asr, Maghrib and Isha, and then he prayed the Fajr prayer from the next day, which was يوم عرفة.
يقصر الرباعية من غير جمع.
And he would shorten the prayers that were four, making them into two rak'ah, but he would not combine them.
وهذا بإجماع العلماء.
And this is the consensus of the ulama.
والقصر هنا متعلق بالنسك والعبادة وليس لأجل السفر.
And so shortening the prayers, it has a connection to the other rites of Hajj and the worship, and it has nothing to do with the fact that you're traveling.
فيقصر كل من لبس الإحرام يعني أحرم سواء كان من أهل مكة أو من غيرها.
So everybody that's in the state of Ihram, they're going to shorten their prayers, whether they are from the people of Mecca or whether they live outside of Mecca.
والإقامة والمبيت في منى في هذا اليوم يوم التروية مستحبة وليست بواجبة.
And to stay in Minna that day, day of Tarwiyah, is recommended, but it's not something that's obligatory.
قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له قوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس هذا كان في منى بعد أن صلى الفجر عليه الصلاة والسلام.
Now the Sheikh is reading on page 78 if you have the book. He said, and then he remained in Mecca for a little bit until he prayed. He stayed into Minna until after he prayed Fajr prayer.
فالسنه في اليوم التاسع الذي هو يوم عرفه ان يمكث بمنى ويصلي الفجر حتى تطلع الشمس.
So the sunnah is to on the ninth day, which is يوم عرفه, to remain there until you pray Fajr and then you leave.
فالسنة أن يذهب في اليوم التاسع ولا يذهب إلى عرفة قبل ذلك.
meaning that you stay in Mina. So it's the sunnah that you stay in Mina until you pray Fajr, and you don't go to Arafat until you have prayed Fajr in Mina, and then you go to Arafat.
وعرفه مشعر من مشاعر الحج خارج حدود الحرم.
And Arafat is one of the rites of Hajj that's actually outside of the sacred boundaries.
ويستحب الخروج إلى عرفة مع ذكر الله تبارك وتعالى والتكبير والتلبية حتى يصل إلى عرفة.
And it's recommended that when you're going to Arafat that you go out making the takbir and dhikr of Allah Ta'ala until you reach Arafat.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية إلا يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة.
So the Prophet of Islam, he did not stop making this talbiyah until he had went and sacrificed and threw the stones at the Jamra of Aqaba.
قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. القبة هي الخيمة الصغيرة.
And then he ordered that a tent be put up, and so this tent is like a circular small tent.
ونمرة مكان قريب من عرفة وليس منها.
And this place called Namira is a place that's close to Arafat, but it's actually not part of Arafat.
فالسنة أن يقف أن ينزل قبل ذلك كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بنمرة.
So it is the sunnah that you descend before Arafat, as the Prophet Islam, he descended in this place called Namira before he reached Arafat.
فإذا زالت الشمس يعني وقت قريبا من أذان الظهر يدخل عرفة.
And so then when the sun when it's time for Dhuhr prayer, then you enter Arafat.
فإن لم يتيسر له ذلك نزل بعرفة مباشرة ولو قبل الزوال.
And if this is not possible, then you go ahead and enter Arafat, even if you do so before the sun reaches midday.
لأن غالب يعني الحملات الآن تخرج من منى وتتجه مباشرة إلى موقعهم الخاص بهم داخل عرفة، فقد يتعذر فعل السنة هنا على كثير من الناس.
Now, because most of the people, when you go with a Hajj group, they're going to go directly from Mina and go straight into Arafat and go ahead and set up shop in their places. But as a result, they're missing out on this sunnah that they should stop before and not enter until Dhuhr time.
ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالقبة يعني الخيمة يستفاد منه أن تغطية الرأس بغير ملاصق للرأس أمر جائز.
Nah. And the Prophet Islam, him putting this tent here, it shows that you can tie up the hair even if you don't have any type of illness on your head. You can plait the hair.
بمعنى يجوز له أن يستظل أو يستخدم يعني المظلة ونحوها.
Nah. So it's permissible for a person to use some type of gluey substance to mat down their hair or something like it.
لأن المحظور بالنسبة للرجل هو التغطية بشيء ملاصق للرأس.
Now, because that's what the man is not able to cover his head, but this is not covering the head.
ويستفاد منه كذلك أن الإنسان يرفق بنفسه ولا يشدد على نفسه في العبادة. يرفق بنفسه ولا يشدد على نفسه في العبادة.
Now, and this shows that a person has to have some leniency with himself, and he doesn't want to be extreme in trying to do acts of worship.
فكونه مثلا يتجنب الاستظلال تعبدا هذا ليس من السنة.
So that a person is trying to avoid doing so and thinking this is worship, this is actually not from the sunnah.
وذكر وقال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام يعني عند المزدلفة.
And so as for the pagans of Quraysh, they were sure that he was not going to leave مزدلفة.
لأن قريش كانوا يقفون هنا في مزدلفة وأما باقي الناس فإنهم يذهبون إلى عرفة.
Because the Quraysh, when they would perform the Hajj, they would stay at Muzdalifah. As for the other tribes, then they would leave and go to Arafah.
قال فأجاز يعني تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة حتى أتى عرفة.
So the Prophet Islam, he went past Muzdalifah until he entered Arafah.
فتجاوز وخالف المشركين عليه الصلاة والسلام.
And so he went past and entered Arafah, and by this he was opposing the pagans. Peace be upon him.
لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله.
And this is because Allah Ta'ala, he commanded him to do this in his statement.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي سائر العرب غير قريش.
And then flow to where the people have flown to, meaning go to where the people have gone to. And by this he was opposing every, meaning that all the other tribes outside of the Quraysh would leave Muzdalifah.
قريش كانت تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم ومزدلفة من الحرم فلا يتجاوزونها.
The tribe of Quraysh would say, we are the people of the Haram, so we're not going to leave the Haram. And as for Muzdalifa, it's still inside the Haram, that's why they wanted to stay there.
قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل منها. هذا يفهم منه أن نمرة من عرفة وليس هذا المراد.
And so here, the fact that he pitched a tent in Nimra and then went to Arafat, what we understand from this is that Nimra is actually not part of Arafat, but it's right outside of Arafat, but it's not a part of it.
بل مراد جابر رضي الله عنه أنه جاوز مزدلفة وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمرة.
نعم. So he went on the path to Arafat and he got out at Nimra, so it showed that it's right before, but it's on the path to Arafat, but it's not a part of it.
والقصواء كما مر اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
And قصواء, as we mentioned before, it was the name of the sheep camel of the Prophet, peace be upon him.
ومعنى فرحلت له أي جعل عليها الرحل الذي يركب عليه الإنسان.
And so he put the saddle on it that the people put on to ride on a beast.
قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. قوله فأتى بطن الوادي, الوادي هو وادي عرنة.
So here the Sheikh, if you have the book, he's on page 79 and he's reading from the sermon of the Prophet, peace and blessings be upon him. He's at the part when he went to, and he descended inside this valley.
خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في حجة الوداع.
And so he gave the sermon in what was the farewell Hajj.
وقد بني فيه المسجد الذي في عرفات الآن.
And there's actually a masjid there at Arafat now in the place that he gave the sermon.
وهذا المسجد مقدمته في الوادي وبعضه الآخر في داخل عرفة.
نعم. And so the masjid is in front of the valley and in the back of Arafat.
وقد حددت حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله حدود عرفة بشكل واضح.
And so the government of Saudi Arabia, may Allah give them tawfiq, they clearly marked the boundaries of Arafat.
فعلى الحاج أن يتأكد من مكان وقوفه حتى لا يبطل حجه.
So the person has to be clear that you're actually standing in Arafat so that your Hajj does not become invalid.
قال فخطب الناس أي خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وهو على ظهر ناقته بهذه الخطبة البليغة التي قرر فيها قواعد الإسلام وكثيرا من أحكامه المهمة.
So the Prophet عليه السلام, he gave this sermon while he was sitting on his riding beast, and he gave a powerful, strong sermon when he mentions some of the rulings and ahkam of Islam.
قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم هذا فيه حرمة دماء المسلمين بغير حق وحرمة التعدي على أموالهم كذلك بغير حق.
His statement, indeed your blood and your wealth are sacred. This is to allude to that it's not permissible to violate a Muslim concerning his blood or his wealth. You cannot transgress them without a just cause.
وأكد هذا التحريم بقوله عليه الصلاة والسلام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
And he affirmed the sanctity of the blood and wealth by saying, just as this day of yours is sacred, and this month of yours is sacred, and this land of yours is sacred.
فاليوم يوم عرفة من أيام الحج والشهر شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم والبلد مكة البلد الحرام.
Because the day was Arafah, and this is from the days of the sacred days of Hajj, and the month of Dhul Hijjah, sacred month, and the land is Mecca, and that's a sacred land.
قوله عليه الصلاة والسلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع أبطل فيه جميع أمور الجاهلية من خرافات وعادات تخالف الشرع فكلها باطلة.
He said, all the affairs of the pre-Islamic days of ignorance are beneath my feet. And then he mentions the blood rites of the pre-Islamic days of ignorance are absolved.
ثم أسقط عليه الصلاة والسلام كل دماء الجاهلية.
He said, so all of the rites of blood, the blood money that were that started during the pre-Islamic days of ignorance are now invalid.
فبدأ بدم أحد بني هاشم من دمائهم قال دم ابن ربيعة بن الحارث.
And he started with the blood money from Bani Hashim, and it was from the son of Rabi' ibn al-Harith.
فقرر عليه الصلاة والسلام أنه لا يطالب بدماء الجاهلية فلا قصاص فيها ولا دية.
The Prophet Islam, he said that now we are not going to seek the blood money from the pre-Islamic days of ignorance, therefore we're not going to take any blood money, nor are we going to seek any retribution against those who murdered the person who was killed.
ثم وضع وأسقط ربا الجاهلية.
Now, and then he wiped away all of the usury, the interest from the pre-Islamic days of ignorance.
وبدأ بربا العباس بن عبد المطلب عمه عليه الصلاة والسلام.
And he started with the riba from Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, who was the paternal uncle of the Prophet, peace be upon him.
قال فإنه موضوع كله.
He says, so indeed it is wiped away all of it.
والمقصود موضوع كله يعني الزيادة التي هي الربا. لا أصل الدين.
Meaning that the usury part is invalid, not the primary valid part of the debt, but the usury part is now invalid.
كما قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
And he mentioned the verse and what you and you can have the principle of your money, but and you will not be wronged.
ويستفاد من كون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأهله وقرابته. فيما نهى عنه.
And we can understand or we benefit by the fact that the Prophet Islam, he began by starting with his family and making these things from pre-Islamic days invalid.
أن من ينصح الناس عليه أن يبدأ بنفسه فهذا أدعى لقبول قوله.
That the person who wants to give people advice, he should begin with his own self and his household. This is more likely for people to accept the advice that is given.
ثم أوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء.
And then the Prophet, peace be upon him, he gave advice concerning the women.
لِكَثْرَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِنَّ فِي الظُّلْمِ خَاصَّةً مِنْ ظُلْمٍ خَاصَّةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
Due to the great amount of time that women are being oppressed, especially how they were oppressed during the pre-Islamic days of ignorance.
فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ يعني ائْتَمَنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ.
He said, because indeed you took them by the trust of Allah.
وَالْأَمَانَةُ تُحْفَظُ وَتُرَاعَى.
Now, the trust has to be fulfilled and given to those people that are doing.
واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
And their private parts has been made permissible by word of Allah.
معنى ذلك أنه لولا الإسلام لم تحل لزوجها.
Meaning that if the husband was not a Muslim, it would not be permissible for him to be intimate with this woman.
وفسر بعض أهل العلم كلمة الله هنا بآيات معينة.
And some of the scholars have gave the tafsir of the meaning the word of Allah using a specific verse in the Quran.
ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحد تكرهونه أي من حقوق الزوج على زوجته ألا تدخل في بيته أحدا يكرهه.
And you have the right that she does not let anyone sit on your bed that you don't like, meaning that the husband has the right to prevent anyone from entering his home that he does not like.
فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أي خالفنا وأدخلنا أحدا يكره الزوج فيجوز للزوج أن يضربها تأديبا على هذا الأمر والمقصود بالضرب هنا ضربا غير مبرح كما بين عليه الصلاة والسلام ليس فيه أذى ولا يشق ولا يجرح الجسد.
And if she does so, meaning that if she invites someone inside of his home that he hates, then the man has the right to hit her. But what is meant by hit her is a hitting that's not violent, it does not cause any harm, nor does it cause any bruise or any pain.
والمقصود التذكير بعظم حق الزوج.
And this, the intent here is to mention the right of the husband.
ثم أكد عليه الصلاة والسلام حقوق الزوجة على زوجها فقال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
And then he affirmed the rights that the wife has upon the husband by saying, and they have a right upon you that you spend upon them and that you clothe them according to what is reasonable.
فالنفقة من طعام وشراب ولباس وسكن.
So that he spends upon them to include food, drink, and housing.
واجبة على الزوج بالمعروف.
It's obligatory upon the husband according to what is reasonable.
بحسب حاله من عسر ويسر.
According to his situation, what is difficult or what is easy.
ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بالاعتصام بكتاب الله.
And then the Prophet ﷺ, he mentioned adhering, holding fast to the book of Allah عز وجل.
والاعتصام بالقرآن هو أمر كذلك بالاعتصام بالسنة.
And the command to adhere to the Quran is likewise a command to adhere and hold fast to the Sunnah.
لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
And this is based upon the statement of Allah Ta'ala, which can be translated as, and whatever the messenger gives you, then take it, and whatever he prevents you from, then stay away from it.
فالاعتصام بالقرآن والسنة سبب للنجاة في الدنيا والآخرة.
Adhering to the Quran and the Sunnah is a reason for safety in this world and the hereafter.
ثم استشهدهم عليه الصلاة والسلام ما تقولون يعني هل بلغت الرسالة.
Then the Prophet عليه السلام, he took them as a witness about what he had said, meaning have I conveyed the message.
فشهدوا عليه رضي الله عنهم قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت.
So they testify, they say, we testify that indeed you have conveyed the message and you have given good advice to us.
ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة.
And they said, and we bear witness that you have certainly conveyed the message and fulfilled your duty and given wise counsel.
ثم أشار بإصبعه إلى السماء اللهم اشهد.
And then the Prophet ﷺ, he pointed with his index finger up to the heavens and saying, oh Allah, bear witness.
وهذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وأنه مستو على عرشه عز وجل كما جاء في القرآن.
And this affirms the loftiness of Allah عز وجل and that he is above his throne, which has been affirmed in the Quran.
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
And this is the عقيدة of أهل السنة والجماعة.
قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين.
So now the Sheikh is on page 81, and he starts with, and Bilal called the adhan. And he said, and so he prayed dhuhr and asr with one adhan and two iqamas.
فَجَمَعَ لِيَطُولَ الْوَقْتِ وَيَتَفَرَّغَ الْحَاجُّ لِلدُّعَاءِ.
And this is so they could maximize the time, and the person could free themselves to use that extra time to make dua.
وَهُنَا يَنْبَغِي الْحَذَرُ مِنْ إِضَاعَةِ هَذَا الْوَقْتِ الشَّرِيفِ فِي النَّوْمِ أَوْ فِي الْمُزَاحِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
And here is a warning against wasting this precious time with sleeping or other things that don't have any benefit.
ثم أذن بلال هذا يدل على أن الخطبة كانت قبل الصلاة.
And so the fact that Bilal called the adhan at this point, it shows that the sermon came before the prayer.
ولم يصلي بينهما شيئا أي أن فيه دليل كذلك على أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب.
And the line that said, and they did not pray anything between the two, this is proof that the person who's traveling, he does not pray any optional prayers.
وقد أجمع العلماء على أن الجمع بين الصلاتين مع الإمام سنة.
And the scholars have agreed that to combine the salat with the imam here is the sunnah.
قال ثم ركب حتى أتى الموقف. قوله حتى أتى الموقف فيه دليل على أن نمر خارج الموقف خارج عرفة.
And so here, and they said, and then he rode until he came to the place of stay. This is proof that this place called Nemira is outside of Arafat, because he had to go to it. It's outside of Arafat.
فلما ركب عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بالناس الظهر والعصر توجه إلى جبل عرفة.
So after he got on the beast, after he had led the people in Dhuhr al-Asr, and then he went facing towards Arafah.
ومكث عنده يدعو حتى غربت الشمس.
And he stayed there until the sun disappeared.
ولا يخص هذا المكان بالمكث لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف.
And the spot that he stopped at, that's not specified that you have to stop there, because he said, I'm stopping here, but the entire Arafat is a place for standing.
وحبل المشاة أي طريق المشاة.
نعم. And so meaning that, and it was a place of the rights.
وعلى الحاج أن يتفرغ في يوم عرفة للدعاء فيستقبل القبلة ويكثر من الدعاء.
And it's upon the person on يوم عرفة to use that time to make دعاء, and he should also face the قبلة when making دعاء.
قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
The Prophet, peace be upon him, he said that the best dua is the dua of Arafah, and the best dua is what I say and the prophets before me have said. There is nothing that has the right to be worshipped except for Allah, alone without partners.
وهنا يبدأ وقت الوقوف في عرفة من زوال الشمس لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو مذهب جمهور العلماء. يبدأ الوقوف بعرفة من
نعم.
زوال الشمس.
And the standing at Arafat, it starts at the midday point.
ويستمر إلى غروب الشمس لمن وقف في النهار.
And it goes until the sunset for those people that are standing.
ويستحب كما ذكر استقبال القبلة ورفع اليدين في الدعاء هنا.
And it's recommended to raise your hands and make dua and to face the Qibla and make dua during this day of Arafat.
ففي الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها يعني الحبل الذي يقودها به أو يوجهها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى يعني ظل يدعو وتناول الخطام بإحدى يديه عليه الصلاة والسلام.
Now the Sheikh's on page 82 when he said that the Prophet ﷺ made Usama sit behind him and he pulled the reins of Quswa.
قوله فلم يزل واقفا ليس المراد منه الوقوف على الرجلين.
Now his saying that he continued to stand is not intent that the person has to stand the whole time on their feet.
وإنما البقاء والمكث في المكان.
But what it means to stand, it means that a person remained on Arafah.
سواء قائما أو جالسا أو مضطجعا ونحو ذلك.
And it's the same whether they're standing, whether they're sitting, or whether they're lying on their side.
ومن وقف بعرفة ثم خرج منها يعني دفع إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فقد خالف السنة.
And whoever leaves Arafah and goes to before the sun has set, then he has opposed the Sunnah.
وترك واجبا فعليه دم.
And he has left off an obligation, so it's upon him to make an atonement for that, a sacrifice for that.
وقد أكد جابر رضي الله عنه البقاء إلى غروب الشمس فقال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص يعني تأكيد لذهاب الشمس وغروبها.
And Jabir, he affirmed this by saying he continued standing until the sun had set and then all the rays had gone. So it was affirmed that it was completely past sunset before he left there.
قال وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هنا الدفع من عرفة إلى مزدلفة.
And so here the Sheikh is reading on page 82, every time he would come to a mount or treaded rocks, he would loosen the reins a little so she could climb. He says, so now we're speaking about going to Muzdalifa.
قوله وشنق للقصواء الزمام يعني شد الحبل الخاص بالناقة الذي يربط في الأنف حتى لا تسرع.
And so here he would pull back the reins. The reins is that the rope that goes in the mouth of the camel. He would pull it back so it would not move too fast.
حتى إن رأسه يصيب مورك رحلة يعني من شدة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تسرع رأسها أصبح قريبا من موضع رجله عليه الصلاة والسلام على الرحل.
Meaning that he would pull it so hard that the head almost touched the saddle on the place that his feet were because he was pulling it hard to make sure the camel didn't go too fast.
السكينة السكينة يلزم السكينة والتؤدة.
And he said, oh people, tranquility, tranquility.
وهذا من السنة في العبادات خاصة التي يجتمع فيها عدد كبير من الناس.
And this is the sunnah in acts of worship that you are tranquil, especially in acts of worship that have a lot of people doing them at the same time.
كلما أتى حبلا يعني هضبة أو تل صغير أرخى لها حتى تتمكن من الصعود.
نعم.
كلما أتى منطقة أرخى.
نعم. So every time he would go to a mount, he would let loose of the rein just a little bit so the she-camel could climb.
وهذا من الرفق بالدابة وعدم الإشقاق عليها يعني.
And this is from the kindness that the Prophet ﷺ had even towards the animals and not making things hard upon even the animal.
وقد جاء في البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
And it has been from Usama that's collected in Bukhari.
أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب. الشعب مكان في الجبل.
نعم.
يعني نزل عن الناقة وذهب إلى الشعب. في الطريق.
Now, so at the Prophet ﷺ, that when he left, he went on this path, and got off the camel.
قال فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال الصلاة أمامك.
And so the Prophet ﷺ, he rode Qaswa until he came to Ma'shar al-Haram, and he faced the Qibla.
الصلاة أمامك يعني سنصلي في الأمام في المزدلفة.
نعم. And he said to them, and we shall pray in Muzdalifa. I mean, your prayer lies ahead of you. We're going to pray in Muzdalifa.
كما قال جابر حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وهذه هي السنة.
Like Jabir said, until we reach Muzdalifa and then we pray Maghrib Isha with one adhan and two iqamas, and this is the sunnah.
فإن صلاهما في الطريق أجزأه ذلك.
And if you pray them on the way there, then this will suffice you of that.
لكن لو حصل له شيء من التأخير وخاف خروج الوقت فإنه يصلي في مكانه.
نعم. So if something happens, some obstacles, you fear that the time for the prayer is going to go out, then you pray them where you're at.
قوله ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يصلي النافلة بين الصلاتين المجموعتين.
And the statement that he did not make any tasbih between the two, it means that he did not make any optional prayers between these two obligatory prayers.
وتصلى صلاة الوتر لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدع الوتر ولا سنة الفجر في حضر ولا سفر.
But as for the witr prayer, then this is prayed even for the traveler, as comes in the narration that the Prophet ﷺ never left off praying the witr prayer, whether he was a resident or whether he was traveling.
وجابر رضي الله عنه لم ينفي ذلك لم يقل لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر أو لم يصلي سنة الفجر إنما غاية ذلك أنه سكت عن ذلك ولم يتكلم فيه.
And Jabir was not negating this fact because he did not say the Prophet Islam did not pray witr. He did not say that he didn't pray the sunnah of fajr, but rather he said he did not pray any sunnah prayers between these two obligatory prayers.
فنبقى على الأصل الذي هو مشروعية الوتر.
Nah. And so therefore you stay with the origin of it, which is to pray these two prayers, the witr prayer and the prayer before fajr.
قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. قوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر هذا فيه استحباب الاضطجاع والنوم في هذه الليلة وعدم الإجهاد وقيام الليل واجتهاد في العبادة في هذه الليلة.
نعم. So now the Sheikh is reading on page 83. He said, and then he lay down until the appearance of the dawn. So this is proof that doing this night is not from the sunnah to get up and make the night prayer or do any act of worship, but rather the person should lay down.
إراحة لجسده مما سبق من الأعمال واستعدادا لما سيأتي من الأعمال.
And this is so that the person's body can recover from the acts of worship he just did, and so his body can have strength and prepare for the worship that lies ahead.
حتى يكون نشيطا ومقبلا على العبادة.
So that the person will be energetic and ready to face this worship that's ahead of him.
وهنا مسألة وهي حكم المبيت بمزدلفة.
And here's there's a ruling about staying in Muzdalifah.
أصح الأقوال كما هو مذهب جمهور العلماء.
And according to the consensus of what's correct from the ulama,
أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج.
That staying in Muzdalifah is from the obligations of Hajj.
وأن من فاته فإن حجه صحيح ولكن عليه دم.
And whoever misses out on staying in Muzdalifah, his Hajj is still correct, but he has to offer a sacrifice.
والسنة للأقوياء أن يبقوا حتى يصلوا الفجر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
And what's best is to remain there until you pray the Fajr prayer, as was done by the Prophet peace be upon him.
ويجوز لكبار السن والنساء والأطفال أن يدفعوا في آخر الليل.
And the weak people, the people who have a weakness in the body, and the people who are elderly, it's permissible for them to leave before then and leave at the last part of the night.
كما ثبت في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن.
As comes in hadith that the Prophet Islam he permitted this.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
And Ibn Abbas he said I am from those people that preceded him to Muzdalifa due to some weak people that were in my family, meaning that he had to escort there.
أما الأقوياء فالسنة لهم أن يصلوا الفجر بالمزدلفة.
As for the people that are strong, it's the sunnah for them to remain in Muzdalifa until they pray Fajr prayer there.
إلا من كان مرافقا للضعفاء فإنه يكون حكمه حكمه.
Except for the people that are looking after those people who have some weakness with them, then they take the ruling of those people who are actually weak because they're looking after them.
قوله وصلى الفجر حين تبين له الصبح أي صلاها في أول وقتها.
His statement, and he prayed Fajr when it became clear, meaning that he prayed it in his, at the first appearance, when it first came in, he prayed.
ثم أتى المشعر الحرام وهو الجبل في المزدلفة.
And then he went to the Mash'ar al-Haram, and this is a mount in Muzdalifa.
وعليه بني المسجد الآن.
And now they have a masjid that's built there.
وسمي مشعرا حراما لأنه من الحرام.
And it's called masjid. They call it a sacred masjid because it's inside of the haram. So they call it masjid haram because it's inside the sacred sanctuary.
ولا يشترط أن يقف في هذا المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف.
نعم. But this is not a place that you should actually stay. نعم.
وقفتها هنا وجمع كلها موقف.
نعم. Because the Prophet Islam he stayed there, but he said all of this is a place of gathering.
ويسن للحاج بعد أن يصلي الفجر في أول وقتها أن يدعو الله عز وجل ويحمده ويكبره ويهلله.
And after the person prays Fajr, then it's the sunnah for this person to mention Allah Ta'ala and begin to glorify Him and make the talbiyah.
لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
Based on the statement of Allah Ta'ala, can be translated as and mention Allah at the Mash'ar al-Haram.
فيرفع يديه ويستقبل القبلة ويستمر في الدعاء إلى أن يسفر جدا.
So the person he raises his hand and he busies himself in making dua.
ثم يدفع يعني من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس.
And then he leaves مزدلفة
قبل طلوع الشمس.
نعم, before sunrise.
ومعنى يعني أسفر جدا قبل الشروق.
نعم, meaning that it's very yellow, but before the shuruq, before sunrise.
قال وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. أجمع العلماء على أن السنة أن يكون الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمشركين الذين كانوا لا ينطلقون ويتحركون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس وطلوع الشمس.
And it's this, and now the sheikh reading on page 84. He said, and it's the sooner that you leave Muzdalifah before the rising of the sun for two reasons, that you're following the sunnah of the Prophet Muhammad Islam, and also that you're opposing the pagans who they would not leave until after the sun had risen.
وبطن محسر واد بين مزدلفة ومنى وليس منهما.
And so this particular valley is
ليس من مزدلفة وليس من منى فهو كالحد الفاصل بينهما.
نعم, it's not from مزدلفة nor is it from منى, but it's actually a space that's in between the two of them.
وذكر العلماء أسبابا أو حكما كثيرة في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى حرك قليلا يعني أسرع قليلا.
نعم, so his statement that he sped up slightly, the scholars have mentioned many wisdoms behind him speeding up quickly and moving quickly when he got to this particular place.
ومما قيل أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في المواطن الأخرى.
And from the reasons that the people of Jahiliyyah, when they got to this valley, they would stay in this valley and set up shop. So he wanted to move through quickly. One of the reasons was so he could oppose the disbelievers from Jahiliyyah.
وقيل غير ذلك.
And there are other reasons given as well.
قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. يعني توجه نحو مقصده مباشرة.
And then he went directly to the biggest Jamara.
وهنا تبدأ أعمال يوم النحر.
And now you begin with the day of Nahr.
الذي هو العاشر من ذي الحجة.
نعم, and this is the 10th day of ذي الحجة.
ويستمر الحاج في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة.
And the person keeps on making the talbiyah until he's thrown the jamira that's called Aqaba.
والجمرة التي عند الشجرة هي الجمرة العقبة.
And this is the pillar, the jamira that's actually by the tree.
كان بجوارها شجرة ثم أزيلت الآن.
It was a tree there, but it's not there anymore.
وجمرة العقبة ليست داخلة في منى, هي خارج حدود منى بعدها بقليل يعني.
And the Jamar al-Aqaba is not in Minna, but it's outside of it slightly.
ويستحب في رمي جمرة العقبة أن يرميها من بطن الوادي.
And it's recommended that when you throw the stones at the Jamar al-Aqaba, that you do it from the bottom of the valley.
يعني اليوم بالنظام أو الجسور ونحوها يكون في الجهة اليسرى. إذا دخلت إلى الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى تكون من الجهة اليسرى هكذا.
Now he says, so today you're going to find it on the left side. When you're in the Jamara, you're going to find this one. It's going to be on the left.
في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. يعني جاء إلى الجهة اليسرى ثم جعل وجهه مقابل الجمر. فكانت مكة عن يساره ومنا عن يمينه.
So the way he did it, that he had Mecca on his yasar.
البيت يعني مكة عن يساره.
نعم, so Mecca was on the left, Mina was on the right when he was getting ready to stone.
ورمى الجمرة بسبع حصيات.
نعم, and he stoned it with seven pebbles.
وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
And he said this is the place that the Surah Al-Baqarah was sent down concerning this.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
Mean the Prophet عليه السلام.
وأجمع العلماء على أنه يجوز رميها من كل موضع كان.
And the scholars have agreed that it's permissible to throw the stone wherever a person may be at.
قال يكبر مع كل حصاة منها. يعني لما يرمي هكذا يقول الله أكبر الله أكبر. فيكون التكبير مع الرمي.
And so he said he will make the takbir with every stone that he threw. He would take a stone and say Allahu Akbar, Allahu Akbar. Every time he would throw a stone, he would make takbir.
مثل حصى الخذف.
And the likeness of these pebbles are.
جاء في الحديث لما لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل حصى الخذف وضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء يعني فرموا وإياكم فالغلو والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني بمثل هذا الحصى.
نعم, and so he's given an example of these pebbles, what they were like, and when Ali put them inside of his hand, he said, like these, and he said, and beware of being extreme in the religion, because indeed those who came before you, they were destroyed by being extreme.
وقدر العلماء حصل خذف بأنه أكبر من الحمص قليلا.
Damn, he said, and the scholars have said that these pebbles are slightly bigger than a chickpea.
ويرمي الحصى واحدة فواحدة.
And a person throws one stone at a time.
ولا يرميها الجميع السبعة مرة واحدة.
And he does not throw all seven at the same time.
ولا يضعها وضعا يعني يحملها كذا ويضعها داخل الجمرة مثلا.
And he does not go to the Jamra and just drop them there.
فهذا لا يجزئ.
This does not
ولو سقطت
suffice. This does not take place of what he has to do.
ولو سقطت إحدى الحصيات خارج الحوض الخاص بالجمرات فإنه لا يجزئ.
And if one of the pebbles falls outside of the actual place of the Jamra, then this has not suffice for his duty of throwing the Jamra for that particular pebble that fell outside of the boundaries of the Jamra.
وهذا الرمي للجمرة في يوم النحر واجب من واجبات الحج.
And throwing the stoning the Jamra on the day of Nahar is from the obligations of Hajj.
وإذا رمى هنا في هذا اليوم ينصرف وليس هناك دعاء بعد الرمي.
نعم. And after the person throws the stone, he leaves, and there's no دعاء that he has to stop and say.
وبالنسبة للضعف ومن معهم من الأقوياء الذين تحركوا من مزدلفة قبل الفجر.
And as for those people who had some weakness with them and they left Muzdalifah before Fajr with some strong people accompanying them,
فيجوز لهم أن يرموا قبل الفجر.
It is permissible for them to stone the Jamra before Fajr.
والأحوط لمن معهم من الأقوياء أن يرموا بعد طلوع الشمس.
نعم. And it's better for the strong people that are with them to wait and not stone until after the rising of the sun.
وليس هناك موضع محدد يلتقط منه الحصى.
And there's no particular place that you should go and collect these stones from.
فيلتقط من أي مكان أحب من مزدلفة أو منى يلتقط الحصى.
So you can collect the stones from any place, whether it be Muzdalifah or Mina, wherever that stones are collected.
والأفضل أن يكون الالتقاط قبل أن يصل إلى الجمرة حتى لا ينشغل في ذلك الوقت.
And it's best if you collect the stone before you reach the Jamra, the Jamarat, so you're not spending all your time looking for stones when you get towards these pillars.
واليوم مع الطرق الحديثة يصعب الالتقاط قريبا من الجمرات أو الطرق، لابد أن يستعد قبل ذلك من مكان إقامته مثلا.
نعم. So a person
خاصة
has,
في الأيام الأخرى يعني.
And a person has to prepare himself for where he's going to go for the stoning, and it's better to do it other days, just prepare himself and get these stones collected before he goes there.
وأجمع العلماء على أن وقت الرمي للجمرة يمتد إلى غروب الشمس.
And the scholars have agreed that the stoning of a Jamra, it lasts up until the sun setting.
لحديث الرجل الذي قال رميت بعدما أمسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج.
And this is based upon the narration of a man who said to the Prophet peace be upon him, I stoned after the evening came in, and he said to him, throw and there's no problem with this.
فإن فاته الرمي إلى بعد غروب الشمس في اليوم الأول يعني جمرة العقبة فله أن يرميها بعد غروب الشمس على الصحيح.
So if a person misses out on stoning until after the sun has set during this first day of stoning, then what is most correct is that he still throws the stones after the sun has set.
قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة أنه ذهب ونحر هدية.
So now the Sheikh is reading on page 85. He said, and then he went to the place of sacrifice. He said, so the first thing that he did after stoning the Jamra is that he sacrificed his animal.
المنحر مكان النحر.
And so this is, he's mentioned the name of this Arabic word is a place your animals actually sacrifice that.
فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي.
And he sacrificed 63 animals with his own hand, peace be upon him, the Prophet, and he gave the rest to Ali to slaughter.
وأشركه في الهدي.
And then he shared with him the sacrifice.
وفي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحومها.
And his eating from the meat of the sacrifice.
دليل على أن دم التمتع والقران هو نسك وعبادة يعني شكر لله عز وجل.
It's proof that this sacrifice is an act of worship that you do this he did it showing gratitude to Allah Azza wa Jalla.
على حصول النسكين في سفر واحد.
The fact that Allah Ta'ala allowed him to do two rites with one journey, two rites of Hajj with one journey.
وعلى التمتع بين الحج والعمرة كذلك للمتمتع خاصة هنا.
And this is mean like the tamatta means that the person he's combining the Hajj and Umrah together. So he did two things together with one journey.
فهو الذي يسميه العلماء دم شكران.
So the scholars have said this is the blood of gratitude, meaning the sacrifice of blood to show gratitude.
فهذا يؤكل منه ويتصدق ويهدى.
And so this person, he eats from the meat and he gives some in charity and he gives others as a gift.
وأما دم الجبران,
as for the blood that a person is compelled to do, the sacrifice that a person is compelled to make,
فهو الدم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى.
Then this person was compelled to offer this as a ransom, therefore he's not going to eat any of this or he's not going to give any of it as a gift.
وإنما يصرف على فقراء الحرم.
But rather he's going to give it to the poor people in the haram.
والسنة لمن أهدى أن يأكل من هديه وأن يذبحه بنفسه.
And it's the sunnah for the person that's going to make the sacrifice that he eats from the meat, and it's the sunnah if he can sacrifice with his own hand.
امتثالاً لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
And this is from the statement of Allah Ta'ala, and eat from it and give some to the poor.
وقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حلق رأسه أي بعد أن نحر هديه.
And it's from in a narration that after the Prophet Islam sacrificed the animal that he shaved his head.
وإن لم يذكره جابر رضي الله عنه هنا.
Although Jabir, may Allah Ta'ala please him, did not mention that fact right here.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف.
So the Prophet Islam, he began with the stoning, and then he made the sacrifice, and then he shaved his head, and then he went to make the tawaf.
وأجمع العلماء على أن الأفضل هو الحلق.
And the scholars have agreed that it's better for the person to completely shave their head.
للأدلة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ثلاثا للمحلقين وواحدة للمقصرين.
And this is based from the proof from that the Prophet peace be upon him, he made dua three times for those who shave their hair completely, and he made dua one time for the person that only shortens their hair.
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم فأكملوا ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه توجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج ركن من أركان الحج بالإجماع.
Now the Sheikh is reading from page 86 in the book. He says, so after the Prophet peace be upon him, after he did the stoning and after he did the sacrifice and after he did the slaughtering, then he went to go to the Kaaba to make the tawaf as known as tawaf al-Ifadha, and this is from the pillars of the Hajj.
قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالسنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد.
نعم, so it's the sunnah that this tawaf is done on the day of the Eid.
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
Following the example of the Prophet peace be upon him.
ولو أخره إلى أيام التشريق جاز ذلك.
And if the person delayed it until the days of Tashriq, this is permissible.
ومن العلماء من قال لا يجوز بعد ذي الحجة.
And some of the scholars say it's not permissible after ذي الحجة.
وله أن يجعله مع طواف الوداع لكن ينوي طواف الإفاضة.
And he can do it along with the farewell tawaf, but he has to make the intention that he's doing the tawaf of Ifadah.
قال فصلى بمكة الظهر. أخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر.
And so he prayed Dhuhr. Jabir told us that he prayed Dhuhr prayer in Mecca.
وجاء في حديث آخر أنه صلاها بمنى.
And there's another narration that says he actually prayed it in Minna.
وأجمع العلماء بين ذلك أنه صلى الظهر في أول وقتها في مكة ثم صلاها مع أصحابه إماما بهم تطوعا في منى.
And so how do we reconcile between these two narrations? One said he prayed through in Mina, one said he prayed in Mecca. The scholars reconcile this by saying he prayed it first in Mecca, and then when he went to Mina, he led his companions in it, and it was an optional prayer for himself, but he led his companions in Mina also.
فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم يعني بعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من طواف الإفاضة أتى إليهم وهم يسقون الحجيج.
نعم. So the tribe of Abdul Muttalib, after the Prophet of Islam finished the Tawaf of Ifadah, he went to them and they were providing Zamzam water for the pilgrims.
أي يأخذون الماء بالدلاء ونحوها ويعطونه للناس.
Meaning they were getting the water from the buckets and from the pails and giving it to the people.
انزعوا بني عبد المطلب أي استسقوا بالدلاء واجتهدوا في سقاية الناس.
He said, draw water, O tribe of Abdul Muttalib. Meaning, draw water, bring it out and give it to the people.
فلولا أن يغلبكم الناس أي لو لا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن الناس يغلبونهم على السقاية لقام وسقى معهم ونزع الدلاء معهم عليه الصلاة والسلام.
He said, so if it wasn't that the people would overrun you, meaning that he was afraid that if he began to pull the water out himself, then the people would overrun Bani Abdul Muttalib and they would take away this job from them.
لأن الناس سيظنون أن ذلك من السنة.
Because the people would think that drawing out water, which by yourself now is part of the sunnah now.
وهم يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
And they will want to follow the sunnah of the Prophet peace be upon him. So therefore, they will want to go and take this job from the tribe of Abdul Muttalib.
وقوله لنزعت معكم فيه فضيلة هذا الفعل.
And him saying that if not for the fact that they will overrun you and take over the job, I would do this also. It shows the virtue of this job of drawing water out.
فناولوه دلوا فشرب منه. هذا فيه استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف.
نعم. So a person makes his intention and he drinks the zamzam, and this shows the virtue of drinking zamzam water after this tawaf.
وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام إذ أخذ دلوا من الدلاء التي يسقى بها الناس كذلك.
And this shows how humble the Prophet was, peace be upon him, as that he was going to do this, draw this water and give it to the people himself.
وهذا الطواف يعني طواف الإفاضة.
And this tawaf means the tawaf of ifadah.
بالنسبة للمتمتع.
As for the person that's making the hajj, no, the mutamatta.
يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بعده بين الصفا والمروة.
So they're going to make this tawaf and then they have to go and make the sa'i between Safa and Marwa.
لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.
Because the person that's making the hajj known as tamattu, he has to make two tawafs and two sa'is between Safa and Marwa.
طواف للعمرة وسعي للعمرة.
So he has to make a tawaf when he initially makes the umrah, and then he has to make a sa'i when he initially makes the
umrah.
And then he's going to make a tawaf of ifadah, and this is for the hajj, and then he's going to make another sa'i, and this is also connected to the hajj.
أما القارن والمفرد,
as for the person that makes the hajj known as qarin or the mufrid,
فإذا سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم,
then if they, when they initially come in, if they make the sa'i after they make the initial tawaf,
فإنه في يوم النحر يطوف طواف الإفاضة فقط دون أن يسعى.
Then on the day of sacrifice, they only make the farewell tawaf and they do not go back to make another sa'i between Safa and Marwa.
لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد بين الصفا والمروة.
Because the person that's doing the Hajj of Qarin and the Hajj of Mufrad, they only make this one سعي.
فإذا لم يأتيا به بعد طواف القدوم فإنهما يطوفان بعد طواف الإفاضة.
نعم.
فإذا لم يفعل السعي بعد طواف القدوم يفعلانه بعد طواف الإفاضة.
So if they did get a chance to make the sa'i after the initial tawaf, then they make it when they're making the tawaf of ifadah.
لما جاء ذلك في الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
And this has been proven by evidence by the Prophet, peace and blessings upon him.
وهذه الأعمال التي تكون في يوم النحر الترتيب بينها مستحب كما هو مذهب جمهور العلماء.
And these actions that are done on the day of sacrifice, they should be done in order.
يعني أن يرتبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
That you should do them in the exact same order that was done by the Prophet, peace and blessings be upon him.
فمن قدم شيئا على شيء لا حرج عليه كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل افعل ولا حرج.
So whoever does something out of order is not a problem, as when this was mentioned to the Prophet ﷺ, he said, do it ولا حرج. And there's no problem with this.
وهنا مسألة وهي بأي شيء يحصل التحلل.
And so here is an issue. By what thing does a person leave the state of ihram?
التحلل مرتبط بأعمال يوم النحر الثلاثة دون النحر.
So there are three things on this day of sacrifice that take a person out of the state of ihram.
وهي رمي الجمرة والحلق وطواف الإفاضة.
And it is to stone the jamra and to
الحلق.
And to shave the head and to sacrifice the animal.
طواف الإفاضة.
No, I'm sorry. It's to stone, it's to shave the hair, and to make this tawaf.
فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول عند جمهور الفقهاء.
And if a person does two of the three, then they have left the state of ihram in the first stage, for the first stage.
الذي هو التحلل الأصغر.
And that means that the basic things now become permissible for them.
ومعنى ذلك أنه تحل له محظورات الإحرام كلها إلا النساء.
And this means that now everything is permissible for him except women.
فإن فعل الثلاثة الرمي والحلق والطواف وسعى إن كان عليه سعي.
If he does three, the stoning, the shaving, and the tawaf, and he makes sa'i, if he has to.
تحلل التحلل الثاني الذي هو الكامل فيحل له كل شيء حتى النساء.
Then he comes out of the state of ihram to the second stage, so everything is permissible for him, even women.
قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. ثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
And so the Prophet peace be upon him, as coming the hadith of Jabir, he said, I saw the Prophet Islam throwing while he was riding on his beast, and he said to them, take from me the rights of Hajj, because I don't know if I'm going to make Hajj with you again after this year.
ومعنى ذلك أن هذه الأقوال والأفعال والهيئات التي عملتها هي صفة الحج وهي مناسك الحج فخذوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس كما قال النووي رحمه الله.
And this means, as Imam al-Nawawi said, that these actions that I'm doing, these are the rites of Hajj. So learn them, memorize them, study them, and teach them to people because these are the rites of Hajj.
ثم أشار إلى توديعهم وإعلامه عليه الصلاة والسلام بقرب وفاته وذلك لحثهم على أخذ العلم عنه وانتهاز الفرصة ولذلك سميت هذه الحجة بحجة الوداع.
Also, this was alluding to the fact that the Prophet peace be upon him knew that his death was coming near, and so he wanted the people to take the rights of him and take the opportunity because his death was near, and for this reason, it's called the farewell pilgrimage because his death was he had an impending death coming.
قول الشيخ رحمه الله فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم هذا عام في كل عبادة فأحق من يقتدى به بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام.
And the Shaykh, he said, and so therefore the most perfect role model for performing Hajj is the one established by the Prophet صلى الله عليه وسلم and his companions. And this is general for every act of worship.
فهم الذين وصفوا أعماله ونقلوا أقواله في الحج رضوان الله عليهم.
Because the companions, they are the ones who transmitted his actions doing and statements during the Hajj. May Allah Ta'ala be pleased with all of them.
وكثير من فتاوى المناسك مأخوذة من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم.
And many of the our religious verdicts concerning Hajj are based upon the statements of the Sahaba. May Allah Ta'ala be pleased with them.
فنسأل الله عز وجل أن يعلي منزلتهم وأن يرفع درجتهم وأن يلحقنا بهم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
So may Allah Ta'ala elevate their station and unite us with them, and then the Shaykh end by saying the salutation upon the best of mankind, and all praise belongs to Allah Subhanahu wa Ta'ala.